باب الشرب في أنية الزاف. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به فقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته. وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والدباج والشرب في أنية الذهب والفضة وقال هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. باب أنية الفضة.
هنا في هذا دليل على أن اتخاذ الإناء من الذهب أو الفضة ليس بحرام، وإنما محرم الأكل أو الشرب بها. وفيه أيضا دليل على جواز التعذير بالحذف، بحذف الإناء مثلا أو غيره مما لا ترتضيه، لأن حذيفة رضي الله عنه رمى هذا الدهقان، رماه بالآنية هذه. وفيه أيضا دليل على تحريم الحرير والديباج، لأنها نوع، الديباج نوع من الحرير، لكن فيه شيء من القطن أو من الصوف. والمراد بالديباج الذي يكون أكثر ظاهره الحرير، أما إذا كان أكثر ظاهره الصوف أو القطن فلا بأس به، ما لم يكن الحرير مجتمعا في موضع فإنه لا يجوز ما زاد على 4 أصابع. فصار الآن الحرير المخلوط بغيره إما أن يكون مجتمعا في موضع واحد فلا يزيد على 4 أصابع، وإما أن يكون متفرقا فينظر أيهما أكثر ظهورا، إن كان الأكثر ظهورا الحرير فهو حرام، وإن كان أكثر ظهورا القطن أو الصوف فهو حلال. نعم شاكر.
بالنسبة للحديث أنا أظهرهم الفضيخ، أنا أظهرهم الفضيخ،
سأل عنه الأخ محمد وأجبناه.
عراب
والمعنى أنت سأل وش معنى الفضيخ؟ يعني الفضيخ معناها الشراب الذي جعل فيه البصر والتمر.
نفس
الإناء شيخ ولا لا؟ نفس البصر والتمر، هذا فضيخ لأنه لا صار فيه بصر وتمر، يكون التمر رقيق جدا. نعم
الحرير كان خالص لا يجوز، طيب إذا صار ضروره يعني
لا بأس به، لا بأس به، أقول لا بأس به مهما. انتهى. 3
باقي واحد.
طيب
حكم الشرب الإناء المثلوم والمكسور الحاف،
ايش
المكسور الحاف يعني الإناء حكم الشرب الإناء
ما في بس. بس لا لا تشرب من عنده منكسر، يكون الماء يخرج غير مستوي.
باب آنية الفضة. حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال خرجنا مع حذيفة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأشعث بن سدين عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب ونهانا عن سب، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة أو قال آنية الفضة وعن المياثر والقسي وعن لبس الحرير وعن المياثر والقسي وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق.
قوله رضي الله عنه أمرنا بالسبع ونهانا عن سبع، يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم اتبعوا الجنائز وعودوا المريض وعدد السبع، ويحتمل أنه قال إني آمركم بكذا وكذا وكذا وعدد السبع، ويحتمل أنه أمر بكل واحدة على انفراد وجمعها البراء، وكل هذه الاحتمالات الثلاثة لا تغير المعنى، لا تغير المعنى، وإن كان بعضها أصرح من بعض في الأمر. فمثلا إذا قال عود المريض واتبع الجنائز وشمت العاطس، فهذا أمر صريح، ولا أحد من أهل العلم ينكر أن يكون هذا أمرا. لكن إذا قال أمركم بكذا وكذا وكذا، فهو أيضا أمر وصريح واضح. أما إذا كان أمر بكل واحد على حدة، ثم قال الصحابي أمرنا بكذا أمرنا بكذا، فهل نقول إنه مرفوع صريحا أو لا؟ الجواب نعم، مرفوع صريحا، وليس كقوله أمرنا، فإن أمرنا مرفوع حكما. هذه السبع. أولا بعيادة المريض، عيادة المريض يعني أن نأتي إليه في مكانه سواء في المستشفى أو في بيته أو في بيت قريبه، نعوده، ولكن هل نعوده كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر؟ الجواب حسب ما تقتضيه الحال، يختلف المرضى بشدة مرضهم، فالمرض الشديد يحتاج إلى إيش؟ إلى التكرار أكثر. يختلف المرضى في أنفسهم نفسياتهم، من المرضى من يسر بالعواد ومنهم من يتضايق، أليس كذلك؟ إذا نلاحظ هذا، يختلف المرضى بحسب القرب من الإنسان والبعد، فالقريب يرى أن له حقا عليك يحتاج إلى عيادة أكثر، بخلاف البعيد. الصاحب ليس كغير الصاحب، يختلف الناس. الإنسان المعروف بأنه يشرح، كما يقول العامة يشرح الإنسان ويريد منه أن يكرر عليه العيادة، ليس كالإنسان الذي لا يهتم بمثل هذه الأمور. ثم عيادة المريض، هل هي فرض أو سنة؟ الصحيح أنها فرض كفاية، وأنها من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، فإن المسلم إذا مرض ولم يعد أحد من إخوانه شعر بالانفصال والتباعد والتفرق، فهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط. ولكن قد يكون فرض عين في بعض الأحوال، كالقريب الذي يكون عيادة مريضه من باب صلة الرحم، ومعلوم أن صلة الرحم فرض عين. طيب، وصلنا إلى المريض، ماذا نقول له؟ نقول ما جاءت به السنة، ومنه لا بأس، طهور إن شاء الله. قال العلماء وينبغي أن يفسح له في أجله ويوسع له في صدره، فيقول أنت في خير، وما أنت فيه أهون من كثير مما يكون عليه الناس، ويذكر بأن من الناس من ابتلي بأكثر مما ابتلي به هذا الرجل، أليس كذلك؟ والأمر عند الله، يعني هذا لا يدي من الأجل ولا يؤخر من الأجل. وينبغي أيضا أن يذكر بكثرة الأعمال الصالحة من الذكر والقرآن والصلاة وغير ذلك، وأن يسأله كيف يصلي وكيف يتطهر، لأن كثيرا من المرضى لا يدري كيف يصلي، بل إن بعض المرضى إذا علم أنه يجوز له الجمع بين الصلاتين من أجل المشقة ظن أنه يجوز له القصر، وقد رأينا ذلك، رأينا بعض المرضى يقصر لأنه يظن أن القصر والجمع متلازمان، فيحتاج إلى أن تسأل وتنظر كيف يصلي وكيف يتطهر لتدله على الطريق الصحيح. ينبغي كذلك أن يطيل الجلوس أو أن لا يطيل، على حسب الحال. إن رأيت أن الرجل مسرور ببقائك ويتحدث إليك ويحب أن تمكث أكثر فامكث أكثر فإن هذا خير. وإن رأيت الأمر بالعكس أنه متضجر متململ يحب أن تقوم فلا تتأخر عنده. المهم أن الإنسان العاقل يعرف ماذا يؤدي إلى هذا المريض بالنسبة لعيادته. اتباع الجنائز حكمه فرض كفاية. لا بد من إنسان يتبع الجنازة ليدفنها، فهو فرض كفاية. إذا قام به ما يكفي سقط عن الباقين. ويشمل اتباع الجنائز الجنائز الكبار والجنائز الصغار. وفيها فضل معروف يا بخاري، ما هو فضل اتباع الجنازة؟ لا تعلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهد حتى تدفن فله قراطا. طيب، تسميت العاطس هنا مطلق، لكنه ورد مقيدا في أحاديث أخرى. إذا حمد الله فشمته. ومعنى التشميت أن تدعو له بما جاءت في السنة، فتقول مثلا يرحمك الله، وهو يجيبك بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم، أو بغير هذا مما جاءت في السنة. المهم أن تدعو له بما جاءت في السنة بشرط أن يحمد الله، فإن لم يحمد الله فلا تشمته. لماذا؟ قال العلماء تعزيرا له حتى يتأدب ويكون في المستقبل يحمد الله إذا عطس. تشميت العاطس فرض كفاية؟ نعم، جمهور العلماء على أنه فرض كفاية، وقال بعض العلماء إنه فرض عين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله، فقال كان حقا على كل من سمعه. هنا مطلق، لكنه ورد مقيدا في أحاديث أخرى. إذا حمد الله فشمته. ومع التشميت أن تدعو له بما جاءت في السنة، فتقول مثلا يرحمك الله، وهو يجيبك بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم، أو بغير هذا مما جاءت في السنة. المهم أن تدعو له بما جاءت في السنة بشرط أن يحمد الله، فإن لم يحمد الله فلا تشمته. لماذا؟ قال العلماء تعزيرا له حتى يتأدب ويكون في المستقبل يحمد الله إذا عطس. تشميت العاطس فرض كفاية؟ نعم، جمهور العلماء على أنه فرض كفاية، وقال بعض العلماء إنه فرض عين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كان حقا على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله، فقال كان حقا على كل من سمعه. وعلى هذا فيكون من باب فرض العين، لكن الجمهور على أنه فرض كفاية. طيب، هنا عيادة المريض، اتباع الجنائز، نكمل. وإجابة الداعي أمرنا بإجابة الداعي، يعني الذي يدعوك إلى بيته لمأدبة، فإنه يجب عليك إجابته، لكن بشرط أو بشروط. التعيين يعينك. الثاني أن تكون الدعوة من المباحات. والثالث أن لا يكون في البيت منكر لا يقدر على تغييره. والرابع أن يكون الداعي مسلما. والخامس أن لا يكون في ماله شبهة. والسادس أن لا يكون عليك ضرر وهذا وإن كان شرطا في كل الواجبات لكن لا مانع أن يذكر هنا. فالشروط إذن ما هي؟ أولا
يكون مسلم.
نعم الداعي مسلم.
أن يكون الدعوة على شيء ما يكون على شيء منكر.
زين.
وكذلك يعني المال يكون ليس من الشبهات.